الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللعنة الدائمة على أعدائكم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: القول في الشاهد واليمين. بعد أن بين المصنف اليمين وما يرتبط باليمين، أحيانا المدعي لا يمتلك بينة، لا يمتلك رجلين عدلين يثبتان دعواه، فدلت الأدلة على جواز إبدال العادل الواحد بامرأتين اثنتين، فيمكن أن يحضر شاهدا رجلا وامرأتين بالإضافة إلى الرجل. وأيضا دلت الأدلة على إبدال المرأتين باليمين، بيمين المدعي. كلامنا في هذا الشق الثاني في الشاهد ويمين المدعي. المصنف راح يتحدث في الدعاوى التي يمكن إثباتها من خلال العادل الواحد واليمين لا بالبينة. راح يتحدث في الموارد أولا، في ضابطة تلك الموارد. احنا نتحدث أولا قبل هذا عن مشروعية هذا العدول، مشروعية الإتيان بالشاهد الواحد، الرجل الواحد واليمين. أصل المشروعية لا خلاف فيها، لا خلاف في إمكان أن يعتمد المدعي على رجل واحد ويمين المدعي، على شاهد واحد ويمين المدعي، ودلت على ذلك عدة روايات. لكن فيما يرتبط بالبحث الثاني في مورد أو في ضابط قبول تلك البينة، أو قل الرجل ويمين المدعي، في المورد وقع الخلاف. البعض قال يجري هذا الكلام في كل حق من حقوق الناس المالية، في قبال حقوق الله تعالى وحقوق الناس غير المالية كما المصنف. والبعض خص فقط في الدين، قال في الدين يجوز أن يعتمد على رجل ويمين المدعي، في غير الدين لا يجوز ذلك. وبعض آخر، المحقق السبزواري في الكفاية، التزم بالتعميم لحقوق الناس من دون تقييد هذه المالية أو غير المالية، حتى غير المالية أيضا يجوز ذلك في قبال حقوق الله. فالأقوال في المسألة ثلاثة: المشهور هو التعميم لكل حق مالي من حقوق الناس اللي التزم به المشهور، في قبال ذلك يعني في قبال الحقوق المالية للناس أخرج الحقوق التي تعود للناس لكن غير المالية، غير المالية. مثلا فد مثال ورح يجي الحديث مفصلا، مثلا مسألة عيوب الرجال والنساء، العيوب التي ترتبط بالنكاح، كون الرجل عنينا مثلا، وكون المرأة مثلا عمياء أو نحو ذلك من العيوب التي تتصل بالرجال والنساء، هذا حق من حقوق الناس لكن ليس حقا ماليا، فلا تجري فيه، لا يجري فيه هذا الطريق، طريق الإثبات. أولا أصل المشروعية قلنا أكثر من رواية دلت على ذلك، صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله صلوات الله عليه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق، يعني مع يمين المدعي. هذا مدعانا، هاي دعوانا أن يثبت أن واحدة من طرق إثبات القضاء العادل الواحد ويمين المدعي. أيضا في رواية أخرى، رواية حماد، سمعت أبا عبد الله صلوات الله عليه يقول: حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى بشاهد هو ويمين، بشاهد ويمين، يعني يقصد يمين المدعي كما رح يجي التصريح بذلك. هاي الروايات تثبت أصل الطريق وكون هذا واحدة من طرق إثبات القضاء. أما أن تلك الطريق لا تجري إلا في حقوق الناس المالية، فمثلا رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لو كان الأمر إلينا، الإمام الباقر يقول لو كان الأمر إلينا، الأمر ليس إلينا، لكن لو كان الأمر إلينا ولو ثنيت لنا الوسادة، قال: أجزأنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير، شاهد عادل يعني، مع يمين الخصم في حقوق الناس، مع يمين الخصم يعني المدعي في حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله عز وجل أو رؤية الهلال فلا، رؤية الهلال وحقوق الله تعالى لا تثبت برجل واليمين. هناك روايات في قبال ذلك خصت الكلام بالدين أو ذكرت الدين بتعبير أدق، مثلا رواية حماد عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: كان علي عليه السلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي في الدين، يجيز في الدين، كان علي عليه السلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي. وفي رواية أخرى رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين، ولم يجز في الهلال إلا شهدي عدل. رواية أخرى: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده، أي وحده بعد إضافة مو فقط في الدين، في الدين وحده. قد يقال أن مقتضى الجمع بين هاي الروايات التي ذكرت في الدين أو في الدين وحده والروايات السابقة التي ذكرت حقوق الناس، قد يقال أن مقتضى الجمع هو الاقتصار على الدين، النسبة بين الطائفتين العموم والخصوص المطلق، فيجري قانون التقييد والإطلاق، كما لو تقول أكرم كل عالم ثم تقول مثلا أكرم العالم العادل أو لا تكرم فساق العلماء، مقتضى الجمع هو التقييد أو التخصيص إذا كان الكلام عاما. قد يقال أن مقتضى الجمع هو التقييد، لكن أقول الصحيح هو قول المشهور التعميم لكل حقوق الناس المالية ولا يقتصر في الدين، لأن الروايات التي تدل أو ذكرت الدين إنما تصلح للتقييد. شو وقت تصلح الروايات للتقييد؟ إذا كانت دالة على الاختصاص، إذا كانت دالة على الاختصاص فحينئذ يقال أن مقتضى الجمع هو الإطلاق والتقييد. أما هاي الروايات اللي قريناها لا تدل على الاختصاص، لا تدل على الاختصاص، فبالتالي لا نضطر إلى الجمع بالإطلاق والتقييد. الروايات قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي أو قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين أو في الدين وحده، كان يقضي. أما في غير الدين هل يقضي أو لا يقضي؟ الرواية ساكتة، الرواية لا تدل على الاختصاص بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يقضي في الدين وحده، جيب العقد السلبي مثلا، ولا يقضي في غير الدين بهذا الطريق، حينئذ تكون صالحة للتقييد. أما إذا تقول قضى في الدين مو معناه أنه ما كان يقضي في غير الدين، هاي بتعبير فني تتحدث في بيان واقعة خاصة أو وقائع خاصة. النبي عرض عليه رواية، عرض عليه قضايا ترتبط بالدين، فقضى بالدين في بشهد ويمين. أما لو عرض عليه مثلا قضية لا ترتبط بالدين، ترتبط بحق مالي لكن غير الدين، هل يقضي أو لا يقضي؟ الرواية ساكتة. لو نفت الرواية هذا الكلام حينئذ نقول بالاختصار، بعبارة اصطلاحية، الروايات لا تدل على المفهوم. إذا دلت على المفهوم تقول قضى في الدين ومفهومها لم يقضي في الدين، حينئذ نقول مقتضى الجمع الحمل على الإطلاق. أما الروايات لا تدل على المفهوم، لوضوح أن الروايات تتحدث عن وقائع خاصة قضى بها النبي صلى الله عليه وآله في الدين. حتى الروايات التي تقول في الدين وحده، إيه صحيح قضى في الدين وحده، اجت قضايا متعددة في الدين فقضى في الدين، الذي تحقق في الخارج هو القضاء في الدين، هذا الموجود خارجه. لكن هذا لا يعني أن الحكم الشرعي مخصوص بالقضاء بالدين، قد لو عرضت عليه قضية لا ترتبط بالدين ربما كان يقضي، فحينئذ لا تدل الروايات على المفهوم، ولا نقول أن مقتضى الجمع هو الاختصاص بالدين. إذن الصحيح ما عليه المشهور من أن قبول الرجل الواحد ويمين المدعي في كل قضية مالية سواء كانت دينا أو لم تكن دينا، اللي عبر عنه المصنف بالدعاوى التي تكون مالا، الدعوى التي تكون مالا أو ما يقصد منها المال، التي تكون مالا مثل الدين. الدين شنو تعريف الدين؟ الدين هو المال الثابت في الذمة، فالدين مال. فإذا كانت الدعوة في دين يقال تلك الدعوة دعوة مال، فإذا كانت الدعوة دعوة مالية دعوة مال، حينئذ يصح هذا الطريق. أو لا، لم تكن مالا لكن كان المقصود منها المال، كما في دعوة البيع، البيع ليس مالا، الغصب، الغصب ليس مالا. لما نجي نعرف الغصب ما نقول الغصب مال مخصوص مثلا، لا، نقول الغصب هو تصرف الغير في مال المالك من دون رضاه، هذا تعريف الغصب. لكن حينما يدعي الغصب هو في الحقيقة يقصد من دعوة المال، فيقصد من تلك الدعوة المال حتى يحصل على مال، بخلاف النكاح. بخلاف النكاح إذا ادعت الزوجة أو ادعى الزوج النكاح، النكاح ليس مالا، أولا ليس مالا، هو مو من قبيل الدين حتى يكون مالا، ولا يكون المقصود من دعوى النكاح المال، إنما يكون المقصود مثلا إذا ادعى الرجل، هذا بشكل واضح، إذا ادعى الرجل الزوجية وأنكرت المرأة، شنو المقصود إليه من دعوة؟ المقصود إليه حتى يحصل على مال؟ أبدا، بالعكس، قد هو ينفق مثلا أو يدفع المأخر، هو لا يحصل على مال بدعوة الزوجية، هو حينما يدعي الزوجية مثلا مقصوده أن يقيم السنة، سمع بالروايات الكثيرة التي ترغب في التزويج فتزوج فأنكرت، هو يدعي الزوجية حتى يحصل نفسه، حتى يقيم السنة، مو المقصود من دعوة النكاح المال، كما أن نفس النكاح ليس مالا. لذلك المشهور قال إذا كانت الدعوة مالا أو كانت الدعوة يقصد من وراءها المال، حينئذ يمكن أن يثبت المدعى بهذا الطريق، ولا يثبت فيما إذا لم يكن مالا أو لم يكن المقصود منه المال. قال القول في الشاهد واليمين كل ما يثبت بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين. احنا ما عرفنا شنو اللي يثبت بالشاهد والامرأتين، لكن هو الآن كأنما المصنف أخذ واضح ومفروغ منه، أو على الأقل يدل عليه بالدلالة الالتزامية، يعني اعتبر أصلا اعتبر أمر واضح فحمل عليه الشاهد الواحد ويمين المدعي. قال كل ما يثبت بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين. وهو شنو هذا كل ما شنو؟ قال وهو كل ما كان مالا، هاي ما واقع على الدعوة، يعني كل دعوة كانت مالا، كل دعوة حقيقتها المال، كما في دعوة الدين أو دعوة القرض، إذا ادعى دينا يقال ادعى مالا، هاي نفس الدعوة المال، مو المقصود من الدعوة المال، لا، هي نفس الدعوة دعوى مال في حقيقته، كل ما كان مالا أو كان المقصود منه المال، هاي الهاء في منه أيضا تعود على ما الموصولة اللي قلنا واقعة على الدعوة، أو كل ما كان المقصود من الدعوة المال، إذا كان المقصود من الدعوة المال أيضا الكلام الكلام. كالدين والقرض، المصنف يقول كالدين والقرض، شنو الفارق بين الدين والقرض؟ الدين هو كل مال في الذمة لأي منشأ ولأي سبب كان، الدين هو المال الثابت في الذمة أيا كان المنشأ والسبب فيه. مرة يكون مثلا الاستقراض، شخص يحتاج أموال فيستقرض من صديقه، هذا دين. وأحيانا لا، هو لا يستقرض، هو يتلف مال غيره، يتلف كتاب زميله، فيثبت الضمان في ذمته، في ذمة هذا المتلف. هاي الأموال الثابتة في ذمة المتلف شن سميه؟ سميه دين أو حق شرعي، بعد أن حال الحول على الأموال وأتلف الأموال تنتقل، ينتقل الخمس من العين إلى الذمة، هذا يقال عنه دين. فالدين هو كل مال ثابت في الذمة بقطع النظر عن سببه. أما القرض، القرض أخص من الدين، القرض أخص باعتبار أن القرض هو مال ثابت في الذمة لكن بسبب وبمنشأ الاستقراض، بمنشأ الاستدانة، هو استدان من صديقه مثلا فثبت في ذمته المال فيقال دين، بل هو قرض. القرض أخص من الدين، الدين يشمل القرض ويشمل غير القرض كما في الضمان الثابت في الذمة، فالقرض أخص. الشارح يقول تخصيص بعد تعميم، يعني عطف المصنف القرض على الدين، هذا من قبيل ذكر القرض الخاص بعد العام، بعد الدين العام، فهو تخصيص بعد تعميم، تخصيص بعد تعميم. ولعل الشارح كأنما يريد يشكل، هو لو مقدم القرض كان أحسن، لأن ذكر الخاص قبل العام صحيح، لكن ذكر العام ثم الخاص هذا به شائبة، باعتبار أن العام يستبطن الخاص، فإذا ذكرت العام تكون قد ذكرت الخاص، فكان ينبغي إلى أن يقدم الخاص ثم بعد ذلك يعمم. تعميم بعد تخصيص هذا يكون مقبولا. هذا المثال القرض والدين مثال لنفس الدعوة المالية، لنفس ما كان مالا. هو في ضابطه ذكر شقين، كل ما كان مالا هذا الشق الأول، أو كان المقصود منه المال هذا الشق الثاني. القرض والدين هذا مثال للشق الأول من الضابطة، كالدين والقرض والغصب وعقود المعاوضات، هذا الغصب وعقود المعاوضات وما يعطف عليه هذا مثال للشق الثاني من الضابطة. الغصب، دعوى الغصب ليست دعوى مال، إنما يكون المقصود من تلك الدعوى المال، يعني ما وراء الدعوى يكون هو المال مو نفس الدعوى. كالغصب وعقود المعاوضات، شنو عقود المعاوضات؟ المصنف مثل بمثالين، الشارح أضاف مثالين آخرين، قال كالبيع والصلح، إذا ادعى البيع أو ادعى الصلح هذا يمكن أن يثبت بالطريق المذكور. ليش؟ لأن هاي دعوة يكون المقصود من وراء المال، حينما الإنسان يبيع أو يشتري شنو مقصوده؟ مقصوده المال، مقصوده أن يتحفظ على مالية ماله، أن يزيد في مالية ماله، هكذا في غيرها من المعاوضات. كالبيع والصلح، الشارح يقول والإجارة، هاي الإجارة معطوفة على البيع، يعني يتبرع بأمثلة أخرى غير المثالين المذكورين، أمثلة للمعاوضات. والإجارة والهبة المشروطة بعوض، الهبة عقد من العقود صحيح، لكن الهبة غير المشروطة ليست معاوضة، هو شخص يعطي شخصا آخر من دون عوض، من دون مقابل، هذا ليست من المعاوضة في شيء. نعم إذا كانت مشروطة بعوض حينئذ تدخل في المعاوضات. وعقود المعاوضات كالبيع والصلح والإجارة والهبة المشروطة بعوض، أما غير المشروطة فليست من المعاوضات في شيء. والجناية، هاي الجناية من تمام كلام المصنف، مو معطوفة على البيع والصلح، واضح، لأن الجناية ليست معاوضة، الجناية معطوفة على الغصب كالغصب والمعاوضات والجناية. الجناية معطوفة على الغصب حينما يدعي جناية، الجناية ليست مالا، الجناية اعتداء على الغير، الجناية ليست مالا، لكن المقصود من وراء الجناية، من وراء دعوى الجناية، هو الحصول على الدية، الحصول على الأرش. فالجناية التي لا توجب إلا الدية يكون المقصود من وراءها المال، فحينئذ تثبت بهذا الطريق المذكور. والجناية الموجبة للدية كالخطأ، إذا قتل شخصا قتل خطأ لا يثبت القصاص، إنما يثبت الدية. فإذا ثبتت الدية حينئذ يكون دعواه للجناية حينما يدعي أن زيدا جنى على أخي أو على ابني أو على أبي هو مقصود المال، مقصود أن يأخذ الدية، فيمكن أن يثبت بهذا الطريق المذكور. والجناية الموجبة للدية كالخطأ وعمد الخطأ، لعل مقصود شبه الخطأ يعني، وقتل الوالد لولده، قتل الوالد ولده، هذا ما يثبت به القصاص، يثبت به الجناية، لأن الوالد لا يقتل بالابن، لا يقتص من الوالد بقتل ابنه، إنما يؤخذ منه الدية. وقتل الحر العبد أيضا نفس الكلام، والمسلم الكافر، وكسر العظام، كسر العظام أيضا لا قصاص فيه، وكذا الجايفة والمأمومة والمنقلة. هاي المذكورات لا توجب إلا الدية ولا توجب إلا الأرش، لا توجب القصاص، لا توجب القصاص. مثلا الجايفة التي تدخل إلى الجوف، إذا طعن شخص شخصا بسكين ووصلت إلى جوفه، هاي تسمى الجايفة. شنو حكمها؟ حكمها الدية ولا يثبت القصاص بها. ليش لا يثبت القصاص؟ القصاص يعني شنو؟ يعني أن يقتص من الجاني بعين جنايته. هذا شنو اللي سواه؟ كسر العظم أو أدخل السكين في الجوف؟ معنى القصاص هو أن يأتي ولي الجاني مثلا، ولي المجني عليه، فيفعل بالجاني ما فعل، يجي يكسر عظمه أو يدخل السكين في جوفه. هذا الشارع لم يشرع مثل هكذا قصاص. هذا القصاص ليس بمشرع، القصاص إنما شرع في مثل القتل مثلا، في مثل القتل الشارع شرع القصاص. هذا الجاني قتل المجني عليه، فأولياء المجني عليه يقتلون الجاني كما قتل المجني عليه. أما في مثل الكسر، في مثل الكسر مثلا، أو في مثل الجايفة التي تدخل إلى الجوف، هذا الشارع المقدس لم يشرع القصاص فيه. ليش؟ لأن الشارع لو شرع القصاص في أمثال تلك الموارد لكان في مثل هذا التشريع تعريض لحياة الجاني للتلف. هو ما قتله، هو طعن شخصا بالسكين، فإذا نعطي أولياء المجني عليه حق في أن يطعنون هذا بسكين، هذا قد يؤدي إلى موته، إلى هلاكه. هذا يؤدي إلى المخاطرة والتغرير بحياة الجاني. لذلك الشارع ما شرع، وإنما شرع الدية فقط. الدية مثلا ثلث الدية في مثل الجايفة ونحوها، ثلث الدية. أما أن يشرع القصاص في كسر العظم، هذا شلون يجي يكسر عظم الآخر؟ قد 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 يكون كسر عظمه أقل أو أكثر من مما فعله هو. ما يمكن أن نكسر عظم الجاني بنفس الطريقة وبنفس المقدار، ما أدري إذا أكو درجات، بنفس الدرجة مثلا لما فعل الجاني. هذا أمر إذا مو متعذر فعلى الأقل متعسر. فالشارع المقدس لأجل ذلك، وحتى لا يغرر بحياة الجاني ويعرض حياة الجاني للخطر وللهلاك، الشارع المقدس لم يشرع القصاص في أمثال تلك الموارد، وإنما شرع الدية. هو أدخل السكين في جوفه فيدفع مثلا ثلث الدية أو 15 من الإبل كما في المنقلة كما نقل البعض، وكسر العظام، هذا كسر العظام من الدعاوى التي تكون يكون المقصود من أهل المال، وكسر العظام وإن كان عمدا، حتى إذا كان عمد مو مثل الخطأ، حتى إذا كان عمدا، إيه إحنا قاعد نتحدث عن العمد، إذا كان خطأ هذا الأمر واضح لا قصاص فيه، حتى إذا كان عمدا، لذلك هو جاب إن الوصلية التي تبين الفرد الخفي، حتى إذا كان في حالات العمد لا قصاص، فضلا عما لو كان مثلا خطأ، وإن كان عمدا. وكذا الجايفة والمأمومة، المأمومة يعني الضرب على أم الرأس بما يكسر العظم، وكذا الجايفة والمأمومة والمنقلة، يكسر عظامه بحيث قد تتهشم عظامه وتنتقل من مكان إلى مكان، هاي ضربة منقلة يعني تنقل بعض العظام من مكان إلى آخر، والمنقلة لما في إيجابها، قاعد يعلل يقول ليش أن هاي الموارد المذكورة الآن هي من موارد ما لو كان المقصود من الدعوة المال، ولما لا نقول هذا شأن الجناية العمدية التي توجب القصاص، يقول لا، لأن إيجاب القصاص فيه تغرير وتعريض حياة الجاني للخطر. قال والمنقلة لما في إيجابها، هاي لما تعليل لوجوب الدية دون القصاص، يقول لما في إيجابها القصاص، هاي إيجاب مصدر مضاف إلى فاعله ثم ذكر المفعول، لما في إيجابها يعني إيجاب المذكورات الثلاث، هاي الأمور الثلاثة المذكورة إذا أوجبت القصاص حينئذ تعرض حياة الجاني للخطر، لما في إيجابها يعني إيجاب المذكورات القصاص إذا أوجبت القصاص على تقدير العمد، إذا كانت عمدا، إذا كانت عمدا مو لابد من القصاص، يقول لا، إيجاب القصاص بالنسبة إلى المذكورات في حال العمد هذا يوجب التغرير على تقدير العمد من التغرير، لما في إيجابها القصاص على تقدير العمد من التغرير، هاي من التغرير بيان لما الموصولة ما في إيجابها، هو شنو اللي في إيجابها القصاص، يقول في إيجابها القصاص التغرير، التغرير يعني المخاطرة، يقال هاي معاملة غررية، يعني شنو غررية، يعني تعرض الأموال للخطر، التغرير يقال مثلا هذا بيع الصبي بيع غرري، يعني شنو غرري، يعني الصبي إذا يروح يتعامل بأموال كثيرة خطيرة، هذا هاي معاملته معاملة غررية قد توجب تلف المال وضياع المال، فمخاطرة بالأموال، تغرير يعني مو تغرير مو بالأموال، ما عندنا أموال الآن، تغرير بحياة الجاني، أنت تقول أنا ما أقبل أخذ الدية، أريد أخذ القصاص، يعني شنو، يعني أحمل نفس السكين وأطعن هذا الشخص الجاني، هذا قد يؤدي إلى وفاته، سأفرض الأول ما مات هذا قد يؤدي إلى وفاته، ففي القصاص تغرير بحياة الجاني، واضح العبارة، لما في إيجاب القصاص على تقدير العمد، هاي على تقدير العمد بين شارحتين نخلي، يعني على فرض العمد لو كانت عمدان من التغرير، هاي الموارد التي يثبت بها هذا الطريق أو الحق يثبت بهذا الطريق، شنو المال وما كان المقصود منه المال، كالدين والقرض من ناحية، وكالغصب والمعاوضات والجناية وكسر العظم، ثم يجي إلى المحترزات، فلا يثبت بهذا الطريق المذكور مثلا العيوب، عيوب النساء أو عيوب الرجال، عيوب النساء لا تثبت بالشاهد واليمين، الشارح يقول وكذا عيوب الرجال، إذا كان المدعي المرأة، إذا المرأة هذا بالخلق، وكذا عيوب الرجال لا تثبت عيوب الرجال وعيوب النساء بهذا الطريق، لوضوح أن عيوب الرجال وعيوب النساء ليست مالا أصلا وليست المقصود من ورائها المال كما ذكرنا. قال ولا يثبت بشأن هدي واليمين عيوب النساء وكذا عيوب الرجال. ليش ما تذكر عيوب الرجال؟ أيضا اذكر لاشتراكهما في عدم تضمنهما المال. النكتة واحدة، عدم تضمن المال كما موجود في عيوب النساء موجود أيضا في عيوب الرجال. ولا الخلع، الخلع أيضا لا يثبت. الخلع يعني إزالة النكاح بفدية، إزالة العلقة بين الزوج والزوجة بفدية. الزوجة تفتدي أن تدفع مالا حتى يطلق الزوج، الزوجة كارهة للزوج تدفع مالا حتى الزوج يطلق، هذا يسمى الخلع. فإذا ادعت المرأة الخلع هذا هل يكون من دعوى المال أو من الدعوى التي يكون المقصود من ورائها المال؟ قد يقال نعم، الزوجة حينما تدعي الخلع هي بالحقيقة تدعي إزالة علقة النكاح بين الزوج والزوجة كما تدعي الفدية، فمقصودها من دعوى الخلع الفدية. الشارع يقول لا، هذا الكلام ليس بصحيح، الخلع لا يثبت لأن الخلع ليس المقصود منه المال، لأن الخلع تعريفه هو إزالة النكاح، مفهومة إزالة النكاح. نعم هناك فدية في الخلع، لكن الفدية خارجة عن حقيقة النكاح. الفدية شرط والشرط خارج عن حقيقة المشروط. حينما نجي نعرف ونبين مفهوم الخلع ما نأخذ في ضمن الفدية تماما، كما في الإنسان حينما نعرف الإنسان نقول حيوان ناطق، ما نأخذ في ضمن التعريف مثلا العلم. العلم خارج عن مفهوم الإنسان، يقول كما أن العلم خارج عن مفهوم الإنسان، هذا الشرط الفدية خارج عن حقيقة الخلع. صحيح هو ثانيا وبالذات قد تثبت الفدية للزوجة التي المختلعة، لكن هذا مو مقصود بالذات. المقصود بالذات للزوجة هو فك وإزالة العلقة بين الزوج والزوجة، ولذلك الخلع لا يكون المقصود منه المال، فتكون خارجة عن حقيقة الخلع فلا تثبت بهذا الطريق. هذا بالنسبة إلى المرأة. وأما بالنسبة للرجل فالأمر أوضح، إذا ادعى الرجل الخلع فالأمر أوضح، لأن هي ما راح تنطي أموال، هو راح يدفع أموال، فحينئذ يقال بثبوت هاي الدعوة، دعوة الخلع بالزوج، من باب أولى بالنسبة إلى الزوجة. قال ولا الخلع ولا يثبت عيوب النساء. ولا الخلع لأنه الخلع إزالة قيد النكاح بفدية، وهي شرط فيه، الفدية شرط في الخلع لا داخلة في حقيقته، الشرط خارج عن المشروط، الفدية خارجة عن حقيقة الخلع. ومن ثم من هنا أطلق المصنف قال الخلع أطلق، لم يقيد برجل أو امرأة حتى بالنسبة إلى المرأة، يعني ما يحتاج المصنف أن يقيد بالرجل، ما يقول الخلع في المرأة، عفوا الخلع في الرجل، ما يحتاج إلى هذا التقييد، لأن حتى الخلع في المرأة أيضا لا يثبت بهذا الطريق، حتى في المرأة فضلا عن الرجل، لذلك ولا يحتاج إلى التقييد. اللي ما التفت إلى أن الفدية خارجة عن حقيقة الخلع، اللي ما التفت إلى ذلك حينئذ يحتاج إلى التقييد بالرجل حتى يكون ثابت في المرأة. يقول ومن ثم من هنا أطلق المصنف والأكثر أطلقوا عبارتهم في أن الخلع لا يثبت بالشهد واليمين حتى لو كان من قبل المرأة، فما بالك بالرجل، فما نحتاج إلى تقييد، نطلق الكلام. ومن ثم أطلق المصنف والأكثر، وهذا يتم مع كون المدعي هو المرأة. الشارح راح يشكل على المصنف. يقول وهذا يتم مع كون المدعي المرأة. إذا ادعت المرأة الخلع نقول هذا الكلام تام. أما لو كان الرجل فدعواه تتضمن المال وإن انضم إليه يعني إلى المال أمر آخر، فينبغي القطع بثبوت المال كما لو اشتملت الدعوة على أمرين، كما في السرقة. السرقة شو تقولون؟ يثبت تثبت السرقة بهاي الأمور بهذا الطريق أو لا؟ السرقة تتضمن أمرين، تتضمن أولا دعوى المال، تقول هذا سرق مني أموال فخلي يرجع لي أموالي، هاي دعوة تماما مثل الدين مثل القرض في أنها تتضمن المال. ويضاف إلى دعوى السرقة دعوى أخرى، دعوى الحث، وأن هذا يستحق الحث. السرقة تتضمن الأمرين، فش تقولون في باب السرقة؟ وتقولون أن الأموال تثبت لكن الحد لا يثبت، باعتبار أن الحد من حقوق الله تعالى فلا يثبت بهذا الطريق، إنما يثبت المال. نقول دعوة دعوة الخلع المفروض نفس الكلام يجري فيه، نفس الكلام يجري فيه، هي تتضمن إزالة النكاح وتتضمن الفدية. فالمفروض اللي يثبت شيء وشيء آخر لا يثبت، فالمفروض نفرق بين الأمرين كما فرقنا في السرقة. قال وهذا يتم مع كون المدعي هو المرأة. أما لو كان الرجل يدعي الخلع فدعواه تتضمن المال وإن انضم إلى المال شيء آخر، وإن انضم إليه أمر آخر، فينبغي القطع بثبوت المال. والزوج إذا ادعى الخلع يدعي شنو؟ يدعي إزالة الزوجية ويدعي المال بالإضافة إلى المال، فالمفروض بلحاظ المال تثبت الدعوة دون إزالة الزوجية تماما كما في السرقة. وإن انضم إليه أمر آخر فينبغي القطع بثبوت المال خاصة، يعني شنو؟ يعني دون إزالة النكاح. فلا بد أن نفرق بين الأمرين كما فرقنا في السرقة، كما نظير، كما لو اشتملت الدعوة على الأمرين في غيره، في غير محل كلامنا، في غير الخلع كالسرقة، فإنهم قطعوا بثبوت المال دون الحد، قطعوا بثبوت المال بهذا الطريق دون الحد. وهذا قوي وبه جزم في الدروس، هذا التفصيل قوي وجزم به المصنف في الدروس. ثم قال والطلاق والرجعة يأتي عنه الكلام، صلى الله على محمد وآل محمد.